ومن مباحث العموم ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن أهل الأهواء وتركهم لطريقة أهل العلم الراسخين من السلف الماضين في الطريقة المحمودة السليمة في فهم العموم، فإن أهل الأهواء يحتجون لبدعهم بالعموم. خذ مثلا الخوارج المعاصرون، نعم الخوارج المعاصرين أو المعاصرون يحتجون بأشياء عامة أو مطلقة، ولا ينظرون إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها وتقييدها وتخصيصها. فإذا جئت تحتج على الخارجي مثلا، لماذا تقتل الأمريكان وتفجرهم في السفارات؟ بأي نص تفعل هذا وأنت ستلقى الله بالحزام الناسف وقد فجرت نفسك؟ بما تجيب الرب إذا سألك ليس بينك وبين الترجمان؟ يقول كيف ربنا قال في القرآن اقتلوهم حيث ثقفتموهم، ما قال هذا؟ طيب أنا ثقفت في السفارة هنا في المملكة العربية السعودية والله يقول حيث ثقفتموهم اقتلوهم، وأنا ما فعلت شيء، قتلتهم حيث ثقفت هؤلاء. فحينئذ يقول ابن القيم رحمه الله كما ذكر ذلك في حاشيته على سنن أبي داود، قال وهذه طريقة قصار العلم، يأتون إلى النص العام أو نقول المجمل أو المطلق، ها؟ فيحكمونه ويجرونه على عمومه من غير النظر إلى عمل صاحب الشريعة وهو النبي وأصحابه الذي يفسر أو يخصص أو يقيد ذلك النص العام أو المطلق. نعم، فالذي أنزل عليه القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله قال اقتلوهم حيث ثقفتموهم. طيب أم هانئ كما في صحيح البخاري أجارت إنسان وقال لها النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، هذا الذي أجاره النبي الآن على مذهبكم نقتله ولا نفرق بين من أجير ومن دون ذلك، لأن الله قال اقتلوهم حيث ثقفتموهم عياذا بالله. فهذا حينئذ يكون قول على الله بغير علم، لأن شرط القول على الله بعلم سبحانه أن تجمع العلم في ذلك الباب الذي تود أن تتكلم فيه، تريد أن تتكلم في قتل الكافر فاجمع قوله تعالى اقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى حديث أجرنا من أجرت يوم هانئ وعصم دم الكافر، لأن امرأة أجارته فكيف إذا دولة أجارته؟ كان الأمريكان أجارتهم دولة، ليس امرأة فقط، دولة أجارتهم أن لا يمسوا، فهذا ما يبقى أولى. وكذلك ترك قتالهم مع كون ما عندهم عهد، حتى لو ما عندهم عهد ترك قتالهم وقت الضعف، فإن النبي وقت الضعف ما قاتل أحد من المشركين، جاء إلى المدينة وجد يهود ويهود يكفرون بالرحمن ويقولون يد الله مغلولة، يعني الرجل الضعيف الإيمان يكرههم لمسبتهم لله، فكيف قوي الإيمان أو أقوى البشر إيمانه هو النبي يبغضهم بغضا عظيما في الله يهود لمقالاتهم الباطلة الذي فيها انقاص بالألوهية وعظمة الربوبية المستحقة لله. فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، إلى آخر مقالاتهم الجائرة التي انتقصوا فيها من خالقهم سبحانه. ومع ذلك لما وصل النبي المدينة واليهود يبيعون ويشترون لم يستفزهم بقتال، مكث معهم. يرى اليهودي يمشي في الشارع يسكت صلى الله عليه وسلم، لا يأمر أصحابه بقذفه بحجر واحد اللهم صل عليه، ولا يأمر أصحابه ويستثيرهم أن يضربوه بعصا، بل أنه من السلام الموجود في ذلك الوقت ما فيه اعتداء عليهم زار يهودي. إيش زار يهودي؟ اليهودي الآن يحتضر في سكرات الموت، معنى أنه زاره في الغالب أنه دق الباب، ففتح والد الغلام، من محمد جاء يزور غلام من يهود لا إله إلا الله، فجاء لحاجة وهي أن يلقنه أو يعوده، فأدخله اليهودي إلى منزله إلى سرير الغلام وهو يحتضر، فقال قل لا إله إلا الله. فهذا معناها أن العيش أو التعايش كان مع اليهود في نفس الدولة نفس البلد من غير أن يأمر النبي أحد أن يمسهم بشيء مما يستفزهم، لأن أهل الإسلام وقتئذ لم يكونوا في قوة بحيث جاهدوهم بالقتال، بل يبيعون ويشترون معهم، وماتوا درعه مرهون عند يهودي، يعني هذا آخر أمر ولم ينسخ. فجاء الطائفة على طريقة المعتزلة من الخوارج العصر، على طريقة المعتزلة نسخت نسخا عقليا. كيف النسخ العقلي؟ هذا ما يفعله للمعتزلة أو أضرابهم، أحاديث تأتي في وجوب ترك قتال اليهود وقت الضعف، أقصد كون النبي ترك مع قوة المهيج لقتالهم لأنهم في قلبهم مسبة عظيمة لله، اعتقاد أنه فقير ونحو ذلك، تجعل في قلب النبي داع قوي لقتالهم. لكن مع هذا الداع القوي ومع سكناهم المدينة، وهي الذي قال فيها النبي المدينة حرم، نعم، لم يجليهم ولم يقاتلهم أصلا، مع أنه هو نفسه قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان صلى الله عليه وسلم، وهو يقول هذا لم يخرجهم، لم يأتي الوقت بعد. فلما جاء الوقت والقوة والقدرة والداعي أخرجهم عمر وأجلاهم. فاستنبط أناس مثل الشافعي وغيره أن دخول يهود والنصارى إلى بلادنا لمصلحة عارضة يراها ولي الأمر لبناء أو تعمير أو نحو ذلك جائز، على أنه لا يعطى جنسية دائمة فيكون مقيم في جزيرة العرب، يعطى إقامة، وهذا الذي تفعله دولتنا مع الأمريكان. وهؤلاء يهيجون في الأنترنت أو الشبكة العنكبوتية أهل الإسلام على الحكام المسلمين قائلين انظر حكامكم، يدخل اليهود يدخل النصارى في الشركات وخادمات نصارى، والنبي يقول لا يجتمع دينان. يا أخي لا يجتمع دينان على سبيل الإقامة الدائمة، أما إذا دخل وخرج بإقامة فهذا لا يدخل في الحديث. ألم ترى النبي أنه ما أخرجهم وما أخرجهم إلا عمر؟ فبقاؤهم حينئذ أو بقاؤهم لمصلحة يراها ولي الأمر، نعم، هذا لا بأس به. فالمقصود أن العموم ينبغي أن يفهم على عمل النبي والصحابة. فقال ابن القيم وهذه طريقة قصار العلم أن يأتوا للنص العام ولا ينظروا إلى عمل صاحب الشريعة وأصحابه المفسر ذلك العموم. يعني مثلا يأتي القاصر في العلم نص عام عمرة في رمضان تعدل حجة في رمضان، فيأتي في رمضان ويأتي بعشرين عمرة يقول هذه عشرين حجة، فيقول ابن القيم تعليقا على هذا الفهم الخاطئ قال: ويستحيل أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة التي يصنعها العامة، يعني من تكرارهم في السفرة الواحدة عدة عمر في رمضان، بل هي غاية ما يقال عمرة في رمضان في سفرة واحدة، يعتمر في رمضان سفرة واحدة، ما يأتي في نفس السفرة ويكرر العمرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج هو وأصحابه 120,000، ما واحد منهم كرر العمرة في السفرة الواحدة، وقد حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك نص ابن تيمية على أن تكرار العمرة في السفرة الواحدة بدعة، مع أنه ما ذكر ما يحتاج إلى نقل عن الأئمة كأحمد هل أحد منهم قال بدعة، لكن ابن تيمية رأى أن هذا بدعة لأن ذلك لم يرد من فعل النبي والصحابة تكرار العمرة في سفرة واحدة، فقال يستحيل أن يكون هذا هو المعنى، والنبي والصحابة ما فعلوا ذلك رضوان الله تعالى عليهم.